نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في الباب الثامن من أبواب هذا الكتاب الماتع، وهو في زكاة القلب، بعد أن فرغنا في اللقاء الماضي في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. الباب الثامن في زكاة القلب. قال: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء، يقال زكى الشيء إذا نما. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما، فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. انتبهوا لهذه العبارة، يقول: فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، وبمنزلة الدغل في الزرع، وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد. فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت، فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنمى البدن، فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة، زكى ونمى وقوى واشتد وجلس على سرير ملكه ونفذ حكمه في رعيته، فسمعت له وأطاعت، فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. كما تعلمون وذكرنا في أول الكتاب، لما أراد الإمام ابن القيم أن يجلي ويقرب معنى مرض القلب إلى العقول، تكلم عن مرض الأبدان وعن أسبابها وعن أعراضها، ثم تكلم عن علاج مرض البدن، فقال: وعلاج مرض البدن يكمن في ثلاثة أمور: الحمية عن المؤذي، وحفظ القوة، واستفراغ المواد الفاسدة. وقال: والطب من أوله إلى آخره يدور حول هذه الأصول الثلاثة: حفظ القوة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المادة الفاسدة. كذلك القلب. فهنا يقول إن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، يعني أي إنسان أراد أن يزكي قلبه ينميه ويطهره، السبيل الوحيد أن يخرج ما فيه من أخلاط ومن فواحش ومن أمراض قبل أن يشرع في الزكاة. ولعلكم تذكرون نقلنا كلام بعض السلف كوهب بن منبه وغيره، لما قال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك قلب فيه مرض كبر وعجب وحقد وغيظ وغل وتعلم العلوم، المرض هيزداد، المرض سيزداد. طيب كيف يزكو وينمو يتخلص من الأمراض ابتداء؟ وعليه نقول دائما وأبدا: من أراد أن يزكي نفسه ينظر إلى فيه من أمراض ويستعين بالله عز وجل ويتخلص منها. ثم استدل ابن القيم رحمه الله على صحة كلامه، قال: كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. طبعا كما تعلمون ولا يخفى هذا النص من سورة النور، نظيره نص آخر من نفس الصورة بعده مباشرة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فأمر للمؤمنين وأمر للمؤمنات. ولهذا نقول: كما أنه لا يحل للرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية عنه إلا أن تكون زوجة، كذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى رجل أجنبي عنها إلا إذا كان زوجا، أما عدا ذلك لا يجوز، وعليه نهيب بكل أخ كريم أن يمنع هذا الأمر في بيته، نعني بذلك المرئيات سواء كان يتكلمون في شرع رب الأرض والسماوات. فلا عذر لامرأة تنظر إلى شيخ مهما كبر سنه، لأن هذا محرم ولا يجوز إلا إذا كان هذا الشيخ زوجا لها أو من محارمها على التأبيد. فالذي أمر المؤمنين بغض الأبصار كذلك أمر المؤمنات بغض الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا هو الأصل. فمن احتد على خلاف هذا الأصل ببعض النصوص فالصريح فيها غير صحيح والصحيح غير صريح. فمن ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرابي، وهذا الحديث في مسلم من استدل به على الإطلاق فهذا مخالف لنهج أهل العلم. قال النووي رحمه الله: وكانت عائشة تنظر إلى لعبهم لا إلى شخوصهم، فإذا وقع النظر منها على شيء من أبدانهم صرفته. وأما من احتج بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأيمت من زوجها وأمرها أن تعتد عند أم شريك، فأمرها أن تنتقل بعد ذلك وتعتد عند عبد الله بن أم مكتوم، فقال لها: إنه رجل أعمى وهو ابن عمك لا يراك إن وضعت ثوبك عنده. هذا ليس فيه حجة ولا استدلال، وحاصل الأمر أن المرأة تسكن مع عبد الله بن أم مكتوم مع أهله لتقضي عدتها من زوجها الذي توفى عنها. فلو دخل عبد الله بن أم مكتوم بقدر الله ولم تعلم بدخوله فاطمة بنت قيس فليس فيه حرج، حتى إن رآها إن دخل عليها وهي متبذلة فإنه أعمى. كذلك إن وضعت ثيابها بدون أن ترى فهو رجل أعمى. أما أن يستدل البعض بمشروعية نظر المرأة إلى الرجل، لا، هذا لا يصح. وكذلك حديث أم سلمة وإن كان بعض أهل العلم ضعف ولكن يشهد له أصول الشريعة، لما حديث أم سلمة تقول: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أزواجه فدخل عليهم عبد الله بن أم مكتوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احتجبا منهم. فقال رسول الله: أوليس بأعمى؟ قال: أفعمويان أنتما؟ أولستما تبصران؟ الحديث للأمانة ضعفه أهل العلم، ولكن أصول الشريعة تشهد لهم، فكما قال أهل العلم: لا ينزل عن ربة الحسن لشواهده. وعليه يا أخوانا مسألة نظر المرأة إلى الرجل الأصل فيها الحرمة إلا إذا كان زوجا أو من محارمها على التأبيد، ويباح هذا عند الضرورة التي تقدر بقدرها بفتوى عالم. أما نتوسع في الأمر هذا مخالف لشريعة الله عز وجل. يقول: ولهذا كان غض البصر من المحارم، غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر جليلة القدر، دي اسمها فوائد غض البصر. دايما كلمة فوائد غض البصر تماما كمسألة البركة، يعني حصول البركة في الأوقات وفي الأرزاق وفي الأبدان وفي الأولاد. مسألة حصول البركة أن يكون القليل كثيرا دي أمر متواتر، ولكن الإشكالية عند البعض نظرا لعدم حصوله عليها وعدم وقوعها عنده يستهجن الكلام إذا تكلمنا به، واخد بالك، وعدم وقوعها لا يدل على عدم منعها لأنها مقيدة بشروط وبقواعد. لذلك لما نسمع ما رواه الإمام أحمد قال: ووجد في خزائن بني أمية حبة قمح على قدر نواة التمر في صرة مكتوب عليها كان هذا ينبت في زمن العدل، يعني حبية غلة قد نواة التمر، أنت متخيل هديت؟ وقال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه في سنن: نزلت بلاد مصر فشبرت قساء 13 شبرا، 13 في 20 سنتي ده لو شبر عيل صغير، واخد بالك انت ازاي؟ ب 2 متر و 60 سنتي قساءة، لا خيارة، واخدين بالكم يا اخوانا؟ شبرت في دياري مثل قساءة 13 شبرا، ورأيت أترد تفاحة حملت على بعير كعدلين، يعني شقت نصفين ونصين ونصين والجمل ماشي تفاح. وبعدين بركوا يا اخوانا حتى لا نخرج عن موضوعنا، في حاجات كده في الشريعة وفي الكون البعض يستغرب لها، ليه؟ لأنها لم تحدث معه. طب ما يعني عذرا من أنت؟ حصول البركة كذلك الفوائد التي سيأتي بها الإمام ابن القيم رحمه الله في غض البصر نسمعها وممكن البعض يستهجن، لما؟ لأنه أطلق لبصره العنان ينظر بما يشاء، وهذا من المنكرات بل من الكبائر إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجأ. لذلك إذا نظرت إلى حكمة الشارع في تشريعه في مسألة غض البصر تجد إن العينين الأصل فيهما الانفتاح، صح؟ كل واحد ماشي ينفتح عيني، وتجد أن الحق تبارك وتعالى جعل للعينين جفنان لهم الغطاء، سرعة حركتهما يضرب بها المثل، وما أمرنا إلا كواحدة أو إلا واحدة كلمح بالبصر، ومش كده وبس، ده جعل العينين في الوجه وجعل الوجه ملتصق بالرأس على العنق يدور يمينا وشمالا. ومع هذا كله الشرع تجاوز عن نظرة الفجاءة أو الفجأة، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال اصرف بصرك، يبقى لم يؤاخذك على النظرة الأولى، واخد بالك؟ ولكن النظرة الثانية تتم المؤاخذة، لما عندك من الآليات ما يحول بينك وبين النظر. تخيل بقى رجل طويل عريض ضخم البنية ونظر إلى المحرم ما استطاع أن يطبق الجفن على الجفن، أي يوجد على وجه الأرض أضعف من هذا؟ إزاي ده قوي؟ ده قوة البدن، إحنا بنتكلم على قوة القلب. عشان كده يقول ضعيف المنة ما استطاع قلبه أن يأمر الجفنين بالانطباق، هذا ما يرجى من ورائه خير. يبقى مسألة غض البصر وما يتولد عليها، التشريع جاء تماما وفق الخلقة الذي قدر فهدى. أول فائدة إحداها حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله، فإن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة. الصور هنا بمعنى الشخوص، أو أعتقد أنها صور فوتوغرافية أو على الهواتف المحمولة. وبالمناسبة يا أخوانا الله يبارك فيكم ويجزيكم خير ويلهمني وإياكم الرد والصواب، بعض إخواننا بنية طيبة وبشيء من عدم الفقه يضع صورة بعض أبنائه على الهاتف المحمول، هذا مخالف، بل يصل الأمر يضع الصورة مناسبة مع الرقم، فإذا اتصل عليه صاحبها تظهر صورته، هذا مخالف ولا يجوز، أرجو أن تنتبهوا لهذا. ونحن نقول الصور محرمة هو الأصل، وإن أبيحت فهي للضرورة تقدر بقدرها. ولعلكم لا يخفى عليكم الشر العظيم الذي تولد من التقنية الحديثة في انتشار الصور، يستطيعون أن يقطعوا الرأس ويضعوها على أي جسم، تفاجأ بصورة زوجك أو ابنتك على جسم عار، وطبعا هذا بيحدث بكثرة عظيمة وترتب عليه شر عظيم. طب وأنا ليه؟ من أبتعد من أول الأمر ولا أفعل هذا مطلقا، فأرجو أن ننتبه لهذا. يقول والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائد القلب فيبعث رائده لينظر ما هناك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك اشتياقا إليه، وكثيرا ما يتعب ويتعب رسوله ورائده. لما؟ وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. انتبهوا أخوانا، عشان كده الشرع المطهر حسم الأمر من أوله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وضابط نظرة الفجأة أن يدرك الإنسان أن ما أمامه امرأة، ففي هذه الحالة ألزمه الشارع أن يغض بصره. أنت بتنظر كده، وطبعا احنا بنتكلم كلام وإن كان الواقع مؤلم ومرير والمجاهدة عظيمة، ولكن لابد من الكلام. أنت تمشي في الطريق فوقعت عينك على ما حرم الله، رأيت امرأة، واخد بالك؟ استعن بالله. واعلموا إخواني معشر المسلمين، كلما استقبل المسلم الأمر الشرعي بالامتثال والخضوع الله بيعينه عليه، وإذا استقبل الأمر الشرعي بالاستحالة وماذا أصنع وكيف أسوي وغض بصري كذا لن أفتح عني أبدا، الله عز وجل سيجعل الأمر عليه كالجبل. خد بالك من دي كويس. يبقى أنا أسمع الأمر الشرعي أستعين بالعون، يا رب منك العون والمدد، منك الحول والقوة، عني يا رب يعينك. أما أن يأتيك لم تب وعمل إيه ده، أنا شغال في مؤسسة كلها نساء، ماذا أصنع إذن؟ سيكون الأمر عليك كالجبل. لما يقول هنا رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، يعني رأيت لما أطلقت لبصرك العنان رأيت المرأة ووقعت عينك منها، ومش كده وبس، ده الشيطان الخبيث كلما خرجت امرأة أطفى عليها من الجمال ما لا يعلمه إلا الله، يزينها للناظرين. يقول فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة. انتبهوا الله يبارك فيكم. فإذا كف الرائد اللي هو العين، مظبوط، العين، عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة، فمن أطلق لحظاته دامت حصراته. نعم، كل يوم بيتحصر، شاف ما لا يقدر عليه، فإن النظر يولد المحبة، فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه، ثم تقوى فتصير صبابة ينصب إليها القلب بكليته، ثم تقوى فتصير غراما يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه، ثم يقوى فيصير عشقا وهو الحب المفرط، ثم يقوى فيصير شغفا وهو الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله، ثم يقوى فيصير تتيما، والتتيم هو التعبد، ومنه تيمه الحب إذا عبده، وتيم الله عبد الله، فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له، وهذا كله جناية نظري. فحينئذ يقع القلب في الأسر، فيصير أسيرا بعد أن كان ملكا، ومسجونا بعد أن كان مطلقا، يتظلم من الطرف ويشكوه، والطرف يقول أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني. بقرأ من يومين في تراجم بعض الأعراب، فوجدت رجلا ذهب إلى قبيلة، فوجد فتاة ووجد شابا يكاد النحول أن يقضي عليه، يعني جسمه نحيل وأنيميا حد، فسأل ماله، قالوا عشق ابنة عمه فامتنعت أن يراها، فوصل الحب حبه لها إلى شغاف قلبه ولم يتمكن من رؤيتها، فبدأ يحزن ويهزل جسمه. دي القصة كلها. فرح له أنشد له أبياتا من الشعر حياتي إننا شوف. فالرجل ده رح للبنت ديت وناشدها الله أن ترى، قالت له يا عم عدم رؤيته لي خير له من رؤيتي، لو رآني لن يصبر. المهم ظل وراءها حتى ارتدى ثيابها وذهبت ليراه. معنى كلمة يراه يعني يرى الشخص بس، مش الوش وكذا، لا ده مجرد يرى الشخص فقط. الرواية بتقول يقول فوعدتني أن تجي إليه يراها، فذهبت إليه وبشرته، فلما كلمته كاد أن يطير فرحا. فبينما هي تسير عن بعد قادمة إليه ليرى شخصه، وبينما هي تسير يعني كانت تمشي في على الطريق والغبر والكلام، فلما رآها وعلم أنها هي شهق شهقة فمات. فقالت له يا عم ألم أقل لك لن يصبر على رؤيتي؟ شفتوا يا أخوانا الكلام ده قصة قرأته وكأني حدثتكم قبل ذلك عما حدث معي في مسألة استفتيت فيها نفس الطريقة بالضبط. رأته مرة فتعلق القلب به، ومن أجل هذا تعلم أخي الفاضل لو وقعت عينك على المحرم واستعنت بالله وكففت بصرك وأطبقت جفنك أو لويت عنقك، إن وصل إلى القلب شيء من جراء نظرة الفجأة الله على كل شيء قدير سيصرفه عنك، وإن وقع لن يؤثر فيك، ولكن الإشكالية في التمادي. التمادي احنا بنقول يا اخوانا طبعا الواقع أليم مرير محزن مخزي مخزي في كل شيء، وده مقصود من أعدائنا، لأن المرأة المسلمة عند أعدائنا وسيلة وغاية، غاية لهم ليفسدوها ووسيلة يستغلوها لإفساد كل شيء. يعني الإنسان فينا ساعات بيضطر نظرا لأمور معينة يدخل في مكان معين أو في مؤسسة تعليمية أو صحية، الإنسان فعلا بيلتمس العذر لمن يعمل، ولكن مش معنى ذلك أنه يطلق لبصره العنان، لا، بنقول جاهد نفسك واستعن بالله عز وجل. فإن جاهدت نفسك وعلم ربنا عز وجل منك صدق العزيمة والإرادة القوية في هذا، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نأمل من إخواننا الشباب بالذات اللي هو بقى في دور التعليم أو اللي شغال في مؤسسة وفيها ما فيها، أن يستعن بالله عز وجل ويغض بصره ويبتعد عن مواطن الريبة بقدر استطاعته. يقول وهذا إنما تبلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له، فإن القلب لابد له من التعلق بمحبوب، فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. قال تعالى عن يوسف الصديق كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات زوج، ويوسف عليه السلام لما كان مخلصا لله نجا من ذلك مع كونه شابا عزبا غريبا مملوكا. يبقى الفائدة الأولى يا أخوانا حلاوة الإيمان ولذته. طبعا ما ينفعش نقول جرب، لأن الشرع المطهر لا يرد على التجربة، الشرع أوامر، ولكن نقول استعن بالله، غض بصرك حتى تشعر بحلاوة الإيمان يجعلها ربنا سببا في أن تستمر في غض البصر. الفائدة الثانية في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. قال أبو شجاع الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. من عمر ظاهره باتباع السنة الهدي الظاهري وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. نعم، وهذا مشاهد في حياة سلفنا الصالح. لذلك مرة عثمان بن عفان جالس فدخل عليه شاب فنظر إليه عثمان فقال لا يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا، لأن العينان إيه؟ تزنيا، وزنهما إيه؟ النظر. فالشاب طبعا فوجئ فقال يا أمير المؤمنين أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، بل فراسة صادقة. دي تنحل إزاي؟ بل فراسة صادقة. نظر إليه فرأى أثر التبزية، يعني مثلا حصل حاجة في الحبة السوداء ولا البيض ولا النن ولا القرنية، أبدا، هو رآها قالها هكذا. وذبرك يا أخوانا، لذلك لما دخل رجل من حافظ القرآن على ذنون المصري، فدخل عليه، فهو داخل يعني بيدرس العلم، ذنون المصري نظر إليه، فإذا به ينظر إلى شاب أمرد، والشاب الأمرد الذي لا لحية له. فلما دخل عليه قال له: نظرت له بإعجاب لتجدن غبها ولو بعد حين. شؤم المعصية، يقول عن نفسه: فنسيت القرآن بعد 20 سنة حفظ. نظرة عشان كده من كلام ابن القيم في غير هذا الكتاب، في كتاب الداء والدواء، قال: الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. صح؟ مش عندنا الواحد فينا له مقاتل؟ ممكن الإنسان يضرب إنسان بسواك يأتي في المقتل يموت، وفي تضربه بسنج ولا حاجة تفتحها وخلاص. فكذلك الذنوب جراحات، فرب جرح وقع فين؟ في مقتل. وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به، ثم قال بعد ذلك: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وقال تعالى: عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، الله نور السماوات والأرض. وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عليه عوضه الله من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدأت لم ينطبع فيها صور المعلومات، فكيف فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله بقوته سلطان النصرة كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له بين السلطانين، ويهرب الشيطان منه كما في الأثر: إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. ولهذا يوجد في المتبع هواء من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه، فإنه سبحانه جعل العزة لمن أطاعه والذل لمن عصاه. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب والعمل الصالح. وقال بعض السلف: الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. نعم. وقال الحسن: وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال، إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. وذلك أن من أطاع الله فقد ولاه، ولا يذل من والاه ربه كما في دعاء القنوط: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. والمقصود من كل الذي ذكره الإمام أن زكاة القلب، انتبهوا، موقوفة على طهارته. ده خلاصة الكلام. تريد أن يزكو قلبك، طهر قلبك. كيف؟ مما فيه. ما فيه أنت أعلم، أنت أعلم مما في قلبك. كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة، وهذا مشاهد ومحسوس. واخد بالك؟ واحد مثلا راح يعمل عملية ولا حاجة، وبعد ما عمل العملية الطبيب نسي فيه أي حاجة جوه، يستحيل أن يبرأ إلا إذا خرجت. ليه؟ أخلاط رديئة. إنسان أكل أكلة مش كويسة، فيها أي شيء يستحيل أن يمر إلا إذا استخرجها منه، وهذا واقع ملموس. فكذلك القلب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فإنهم إذا أمروا بالرجوع لألا يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليها كان ذلك أزكى لهم، كما أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبه. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يسكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارة وإثبات إلهيته سبحانه، وهو أصل كل زكاة ونماء. فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة فإنما يحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد، والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال عدلته وفسقته إذا جعلته كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخبر. وعلى هذا فقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو على غير معنى قد أفلح من زكاه. ركز، من أصول الشريعة، وهذا من أعظم ما ينتفع به طالب العلم، ومن أعظم ما يضر إن جهله، وهو أن اللفظ الواحد يختلف معناه باختلاف السياق. أعظم ما ينتفع به طالب العلم، كلمة هي نفس الحروف لها معنى في جملة، خدنا الكلمة ووضعناها في جملة أخرى تغير المعنى. دي لغة العرب الذي لا محيص لطالب العلم أن يقف عليه. فهنا قوله تعالى: قد أفلح من زكاه، يؤخذ من ذلك أن الشرع أمرنا بالتزكية، ثم قال: فلا تزكوا أنفسكم، يبقى هنا أمر بالزكاة وهنا نهى عن الزكاة، حتما ولا بد المعنيين مختلفين، مع أن اللفظ إيه؟ اللفظ واحد. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الألفاظ يختلف معناها باختلاف السياق وباختلاف التراكيب والتقديم والتأخير والإفراد والإقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. دي من أصول لغة العرب ومن أصول علماء الأصول في الاستدلال. وعلى هذا فقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو على غير معنى قد أفلح من زكاه، أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا: نحن زاكون صالحون متقون. ولهذا قال عقيب: ذلك هو أعلم بمن اتقى. وكان اسم زينب برة، فقال تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. طب الواحد تسمي بنتها ملك؟ قال لها إذا كان برة مرفوضة هو أعلم بمن اتقى، طب كيف ملك؟ وكذلك قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي يعتقدون زكاءها ويخبرون به كما يزكي المزكي الشاهدة فيقول عن نفسه ما يقول المزكي فيه. ثم قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي هو الذي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته. كلمة بل هو، أي هو الذي يجعله زاكيا، هو اللي هو مين؟ ها؟ الحق سبحانه وتعالى. ويخبر بزكاته، يخبر بزكاته، الخبر بالزكاة بيبقى نوعين: إما بلسان المقال، وهذه لا تكون إلا للأنبياء أو من يزكيه ربنا بوحي، وخبرك، وإما بلسان الحال. عشان كده ساعات بيقولوا إيه؟ لسان الحال في بعض الأحوال يكون أقوى من لسان المقال. لسان الحال يعني إيه؟ الأحوال اللي بتحيط بك، ممكن ساعات أحوال تحيط بك من يراك يعلم أكثر مما تتكلم، يعني أنت دخلت بيت واحد وخبلك ما وجدت شيئا تجلس عليه، فرأيت أبناءه الصغار ما يرتدون إلا ما يستر العورة المغلظة، وجدت غرف البيت ليس لها أبواب، إذا أراد أحد أن يدخل الحمام تحذير من أن يقترب من طرقة الحمام، فنظرت إلى كل هذا ونظرت إلى الرجل لا يستر إلا ما تستحي أنت أن تراه، فلسان حاله أبلغ من المقال. هيقول لك يبقى ما أنت شايفه وحبلك. طيب هنا يخبر بزكاته. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. انتبهوا لها كويس. وإذا أحب الله عز وجل عبدا نادى في الملأ الأعلى إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل الأرض إن الله يحب فلان فأحبه. إخواني معشر المسلمين، هذا المراد منه كما قال أهل العلم اللي يحبوك يوضع له القبول في الأرض، أي بين أهل العلم والعقل. ما هو ممكن يكون واحد صاحب منهج وصاحب تقوى، ولكن شوف القرية بتاعته أو الحي اللي هو فيه يشوفه العامة وما يشوفهوش، ده مش مقياس. بل في الحالة دي خد بالك، إن كنت في قوم من أهل الفسق ومن أهل البدع ويحبونك حبا جما ويثنوا عليك، اعلم أنك لست على الجد، عندك شيء من المداهنة. هيحبوك ليه؟ ده أنت على عكس ما يقولون، واخد بالك. لذلك لما جلس أبو مسلم الخولاني مع كعب الأحبار، مسلم الخولاني، فقال له كعب الأحبار يا أبا مسلم كيف منزلتك في قومك؟ قال أبو مسلم الخولاني حسنة. فقال له كعب الأحبار يا أبا مسلم إن التوراة تقول غير ذلك. اصحى شيخ حسن. فما قال فما تقول التوراة؟ قال التوراة تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه. فقال أبو مسلم صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. أنتم معايا يا مشايخ؟ لأن أنا بقولك كده ليه؟ ممكن بقولك يكون الواحد على الجد ومستقيم على المنهج الصحيح، رجل صاحب عقيدة، رجل ملتزم في بيتي في أهلي، ومع ذلك يخش الشارع كل الناس يبصوله شذرا، يقفلون الأبواب حتى لا يرونه، وهم كلهم أهل فسق ومعصية. لا ما تشغلش بالك، ده من علامات كونك على الجد وعلى الاستقامة. بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ثم يلقى له القبول في الأرض، أي عند أهل الصلاح والتقى وأهل الفقه وأهل الورع وأهل العقل، هم الذين يوضع ربنا عز وجل في قلبهم القبول لهذا الرجل. طيب قد أفلح من زكاها، يقول وهذا بخلاف قوله قد أفلح من زكاها، فإنه من باب قوله هل لك إلى أن تزكى، أي تعمل بطاعة الله فتصير زاكيا، ومثله قوله تعالى قد أفلح من تزكى. وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله زكاه، فقيل هو لله، أي أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس دساها. طيب وقيل إن الضمير يعود على فاعل أفلح وهو من، سواء كانت موصولة أو موصوفة، فإن الضمير لو عاد على الله لقال قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. والأولون اللي هم بيقولوا قد عاد على الفاعل يقولون من، وإن كان لفظها مذكرا فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاة للمعنى وبلفظ المذكر مراعاة لللفظ، وكلاهما من الكلام الفصيح، وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناها في الأول كقوله ومنهم من يستمع إليك فأفرد الضمير، والثاني ومنهم من يستمعون إليك. قال المرجحون للقول الأول يدل على صحة قولنا ما رواه أهل السنن من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت ليلة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية، وأن الله هو الذي يزكي النفوس فتصير زاكية، فالله هو المزكي والعبد هو المتزكى، والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع. قال والذي جاء في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد إنما هو بالمعنى الثاني دون الأول، كقوله تعالى قد أفلح من تزكى، وقوله هل لك إلى أن تزكى أي تقبل تزكية الله لك فتزكى. قالوا هذا هو الحق، فإنه لا مفلح إلا من زكاه الله. قالوا وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس، فإنه قال في رواية علي بن أبي طلحة وعطاء والكلبي قد أفلح من زكى الله نفسه، وقال ابن زيد قد أفلح من زكى الله نفسه، واختاره ابن جرير. قالوا واشهد لهذا القول أيضا قوله في سورة في أول السورة فألهمها فجورها وتقواها. وقالوا أيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خالق النفس وصفاتها، وذلك هو معنى التسوية. قال أصحاب القول الآخر اللي هو قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه. ظاهر الكلام ونظمه الصحيح يقتضي أن يعود الضمير على من، أي أفلح من زكى نفسه، وهذا هو المفهوم المتبادر إلى الفهم، بل لا يكاد يفهم غيره، كما إذا قلت هذه جارية قد ربح من اشتراه، وصلاة قد سعد من صلاه، وضلة قد خاب من أواها، ونظائر ذلك. قالوا والنفس مؤنثة، فلو عاد الضمير على الله لكان وجه الكلام قد أفلحت نفس زكاها أو أفلحت من زكاها لوقوع من على النفس. قال وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ من، كما تقول قد أفلح من قامت من كنا، فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس، فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من ذكر ما يزيله. قال ومن موصول بمعنى الذي، ولو قيل قد أفلح الذي زكاها الله لم يكن جائزا عود الضمير المؤنث على الذي وهو مذكر. قالوا وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه، ولهذا فرغ الفعل من التاء وأتى بمن التي هي معنى بمعنى الذي، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين حتى أصحاب ابن عباس. وقال قتادة قد أفلح من زكاها من عمل خيرا زكاها بطاعة الله، وقال أيضا قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح، وقال الحسن قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله. قال ابن قتيبة يريد أفلح من زكى نفسه أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدق واصطناع المعروف، وقد خاب من دساها أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي. والفاجر أبدا خفي المكان، زمر المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس، فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها، وكانت أجواد العرب تنزل الربا ويفاع الأرض، الربا اللي هي المكان المرتفع، لتشهر أماكنها للمعتفين، وتوقد النيران في الليل للطارقين، وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي مكانها على الطالبين، فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وهؤلاء أخوة أنفسهم ودسوا. وأنشد وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءات والمسرح، كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح. فهذان قولان مشهوران في الآية، إيه هم يا إخواننا؟ قد أفلح من زكاه، أفلح فعل، أين الفاعل؟ قولين الأهل العلم، الله عز وجل هو الذي زكاها، القول الثاني صاحب النفس هو الذي زكاها، ولا تعارض بين الأمرين، لأن الفاعل الحقيقي لكل شيء هو الله، ولا يقع في كون الله إلا ما أراد الله كونا. وأيضا العبد فينا يعرف طريق الصواب فيسلكه فيكون زكى نفسه. وفيها قول ثالث إن المعنى خاب من دس نفسه مع الصالحين، وليس منهم حكاه الواحدي، قال ومعنى هذا أنه أخفى نفسه في الصالحين يرى الناس أنه منهم، وهو منطوي على غير ما ينطوي عليه الصالحون. وهذا وإن كان حقا في نفسه، لكن في كونه هو المراد بالآية نظر، وإنما يدخل في الآية بطريق العموم، فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خلط أهل الخير دس نفسه فيهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.